السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستكمل إن شاء الله ما بدأناه في لقائنا السابق من هذا الموجز الفقهي حول أحكام الصيام، وكنا تكلمنا على معنى الصوم وعلى أركان الصوم، وبقي لنا أن نتكلم على بعض الأحكام الخاصة للحالات لبعض الحالات الخاصة المتعلقة أيضا بباب الصوم. ولكن قبل أن نشرع في هذه الأحوال، نتكلم أولا على مبحث المفترض. نحن تكلمنا على الصوم، فمتى ينتقل الإنسان من حالة الصوم إلى أنه قد أفطر؟ نقول العلماء حددوا لنا المفطرات كالآتي: أولا الطعام والشراب، الأكل أو الشرب عامدا، ولاحظ هذا القيد جيدا، عامدا. لو أن الإنسان أكل أو شرب ناسيا فهذا لا يعد أنه قد أفطر، فلا بد أن يكون هذا عن عمد وقد رفع عنه الشرع ما قد يسهو عنه. فإذا أفطر أو شرب أثناء نهار رمضان، أكل أو شرب أثناء نهار رمضان ساهيا، فهذا لا يعد أنه قد أفطر. ونقول الأكل والشرب، وما في معنى الأكل والشرب، يعني لو تناول الإنسان شيئا لا يعد عندنا أنه من الطعام والشرب، لكنه تناوله وبلعه عامدا، فهل هذا يعد أيضا مفسدا للصوم؟ نقول نعم. طب وما تطبيق هذا في حياتنا؟ نقول مثلا لو أن لديك قرصا للدواء، لو أن الإنسان ابتلع قرصا للدواء، فهل هذا يعد عندنا عرفا أنه من الطعام والشراب؟ نقول لا، هو ليس من الطعام والشراب، ولكنه يفسد الصوم على رأي جمهور أهل العلم. كذلك من مفسدات الصوم الجماع، أن يجامع الإنسان زوجته في نهار رمضان، ويلحق بالجماع أيضا إنزال المني عمدا في نهار رمضان، والذي يسميه العلماء الاستمناء. ولكن لاحظ، هذا لا علاقة له بالاحتلام. لو أن الإنسان احتلم في نهار رمضان، كان نائما ونزل منه المني في أثناء نومه، فهذا لا يفسد الصوم بخلاف ما يظن كثير من الناس. من المفطرات أيضا أن يقيء الإنسان عامدا، يقيء هو بنفسه لا أن يذرعه القيء. لو أن الإنسان قاء بغير رغبة منه فهذا لا يفسد الصوم. كذلك من المفطرات بالنسبة للمرأة تحديدا خروج دم الحيض والنفاس وليس دم الاستحاضة، وكنا قد أشرنا إلى الفارق بين الحالين في كلامنا عن مبحث الطهارة في تعليقاتنا على الفقه الميسر. ثم ذكر العلماء أيضا من ضمن الأشياء التي تفسد الصوم أن ينقض الإنسان نية الصوم. ما معنى نقض النية؟ الإنسان عندما نوى الصوم نواه في قلبه، هذا هو محل النية، وعزم على ماذا؟ عزم على أن يترك هذه المفطرات تعبدا لله. فلو أن الإنسان في نيته وفي قلبه يقول أنا لم أعد صائما، أنا لن أكمل صومي، هذا نقض النية في قلبه، فهذا يقال له أنك قد خرجت من صومك حتى ولو لم يأكل ولو لم يشرب. نأتي بعد ذلك لما نسميه بعض الأحكام الخاصة بالنسبة للصوم. أولا بالنسبة لمسألة الصوم في السفر، كنا تكلمنا ونكرر القول هنا حول تحديد معنى السفر. ما هو السفر الذي يترتب عليه الأحكام الشرعية؟ أقول الشرع وضع الصوم على المسافر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما هو السفر؟ هل هناك حد وضعه الشرع يقال عنه لو أن الإنسان خرج خارج بلدته مسافة كذا فهو يعتبر مسافرا، لو أنه خرج مسافة كذا لا يعتبر مسافرا؟ نقول لا، الشرع لم يحدد لنا حدا فاصلا يقال عنه هذا يعتبر سفر وهذا لا يعتبر سفر. فلأجل هذا، على الراجح من أقوال أهل العلم أن السفر لا يحد بحد معين يلزم كل الناس في كل الأقطار وفي كل الأزمنة، إنما نقول ما يتعارف عليه أنه سفر فهو سفر. لو أننا اعتبرنا من خرج المسافة الفلانية، خرج من المدينة كذا إلى المدينة كذا، قطع المسافة الفلانية هذا يعتبر عندنا في عرفنا أنه سفر، فهذا يبنى عليه الأحكام الشرعية. وكيف نحدد هذا في العرف؟ نقول له كالآتي: هناك فارق بين من يخرج من بلدته إلى بلدة مجاورة ولا يتأهب لهذا السفر، ولا يأخذ معه عدته، ولا يأخذ معه ما يكون من ما يلزم المسافر من مال أو طعام أو شراب، يعني يخرج هكذا بغير استعداد، هذا لا يعد سفرا. إنما السفر يحتاج إلى استعداد خاص، سواء مادي أو بدني وغيره. فهذا الذي يتكلف الإنسان بالاستعداد له يعد عندنا سفرا. فالتقيد بمسافة معينة هذا يعني كلام يعني هو، وإن كان هو قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يحدون السفر بمسافة ما يقارب 83 كيلومتر تقريبا، وده رأي الجمهور. لكن الأوفق والأرجح من أقوال أهل العلم أنه ما يعد عندنا عرفا أنه سفر فهو سفر. طيب، إنسان سافر في نهار رمضان، ما حكم صومه في هذا؟ نقول له أن صيامك في رمضان هو واجب عليك، لكن سفرك هذا عارض من العوارض التي طرأت عليك، والشرع جعل لك رخصة أن تصوم، أن تفطر في هذا اليوم. وإذا أفطرت فالشرع قال لك أفطر في هذا اليوم، ثم عوض هذا اليوم بعد ذلك عليك بقضائه فعدة من أيام أخرى. ولكن السؤال: هل هناك ضابط لهذا؟ بمعنى نقول مثلا أن الإنسان لو كان سفره صعبا، هذا الذي يقال له ترخص. أما من كان سفره هينا سهلا ويقوى على الصوم فيه، نقول له لا يجب؟ نقول لا، نقول الرخصة عامة، يأخذها الذي يقوى على الصوم في السفر وكذلك الذي يشق عليه الصوم في السفر، هذا له الرخصة وهذا له الرخصة أيضا. ولكن السؤال: ما هو الأفضل؟ يعني ما هو الأفضل الأحوال الذي أو أفضل الاختيارات الذي يختارها المؤمن؟ نقول له الأفضل أن تأتي بالأرفق والأسهل. انظر ما هو أسهل لك، لو كان فطرك في سفرك أسهل وأرفق بك فهذا هو الأفضل والأولى. لو كان صومك أسهل وليس فيه مشقة، فنقول له في هذه الحالة عليك من الأفضل لك أن تصوم. لماذا؟ لأنك تبادر وتسارع بالخيرات وأنت لا تدري ما يعرض لك غدا، فهذا هو التفصيل الأفضل في حالنا. انظر إلى حالك وإلى حال سفرك، وإذا كنت ترى فيه شيء من المشقة فهنا الأولى والأفضل لك والأعلى أجرا أن تفطر وليس أن تصوم. هذا بالنسبة للحال الأول، حال المسافر. الحال الثاني الذي يكثر حوله السؤال: الحامل والمرضع. نقول المرأة الحامل والمرأة المرضع لها رخصة في أن تفطر في نهار رمضان، سواء كان هذا لأجل شيء يكون فيه من المشقة عليها هي شخصيا، أو لأجل أنها تخشى على جنينها إذا صامت، هذا في حال الحامل وفي حال المرضع أيضا. ولكن هذه المرأة إذا أخذت بالرخصة وأفطرت، وفي بعض الأحوال يكون الإفطار في حقها واجبا لتحقق أو يعني أن يغلب على الظن أنها تتضرر في لو صامت في هذا الحال، فماذا عليها في هذه يعني بعدما أفطرت؟ ما الذي عليها في هذا الحال؟ هنا يأتي يعني شيء من اللبس الذي يحدث للناس لكثرة أو للاختلافات بين أهل العلم في هذه المسألة. العلماء اختلفوا في هذه المسألة على 4 أقوال، وكل بالطبع يفتي بما ترجح لديه. فلأجل هذا البعض يسمع مثلا عليها أن تقضي، بعض الآخر يقول لا ده عليها أن تطعم مسكينا، والبعض الآخر يجمع بين القولين. فنقول هذه الآراء فيها أمور اجتهادية بين أهل العلم، وبالنسبة لي أنا شخصيا فأرجح الأقوال من هذه الأقوال الأربعة هو القول بأن عليها أن تقضي فقط، ليس عليها إطعام مسكين وليس عليها أن تجمع بين القضاء وبين إطعام مسكين، فهذا هو أعدل الأقوال. ولكن المرأة التي تكون حاملا في شهر رمضان، هي ستلد بعد ذلك بعد حين، وستدخل بعدها في النفاس، ثم بعد ذلك في الرضاع، فهنا يطول عليها الفترة، ولربما دخل عليها رمضان المقبل وهي في حال عذر أيضا، وبالتالي سيجتمع عليها هنا شهران، فما الذي تفعله؟ نقول لها الله سبحانه وتعالى لم يشق عليك في التكليف، فعليك بعد ذلك بعدما ينقضي عذرك عليك أن تصومي هذه الأيام، لا يشترط لها التتابع ولا يشترط لها الفورية، قسميها وانظري إلى الأيام التي تكون فيها الصوم سهلا، كأيام مثلا الشتاء عندما يقصر النهار وهكذا، وقسمي الأيام ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا بالنسبة للحامل والمرضع. نأتي بعد ذلك للمريض، ما الذي يكون على المريض إذا ما نابه شيء في رمضان أو شيء من المرض في رمضان؟ نقول القاعدة العامة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولكن هل كل مرض يكون رخصة؟ هل الإنسان إذا أصيب بأي مرض أي ما كان أهذا يعد رخصة بصورة مطلقة؟ نقول لا، العلماء حددوا درجات للمرض التي بناء عليها يبني المريض حكمه بالنسبة لاختياره في الصوم. فالحالة الأولى من الحالات هو المرض الطفيف السهل الذي لا يؤثر على صحة الإنسان بشكل عام ولا يؤثر على قدرته على الصيام، كأن يصاب الإنسان مثلا بجرح طفيف أو بشيء من الصداع الخفيف، مثل هذا الإنسان يقال له أنت لست بمريض أصلا. المريض عندنا من الناحية الشرعية هو المقصود به المرض الذي يشق على الإنسان الصوم معه، المرض الذي يقعد الإنسان عن الأداء هذه العبادة، وبالتالي ليس مطلق المرض معتبر لدينا شرعا، وإن كان قد قال بهذا بعض أهل العلم. الصواب أن المرض اليسير لا يعد بالنسبة لدينا رخصة. نأتي للحال الثاني، المرض الذي يشق على الإنسان فيه الصوم، هو لن يضره ولكن يشق عليه، يكون فيه شيء من المشقة وقد يؤدي إلى بعض المضاعفات بالنسبة للإنسان، فهنا نقول له هنا يستحب لك الفطر ويكره لك الصوم. هنا صيامك مقبول لكنه مكروه، لو تركته لكان أفضل. بعض الحالات بالذات الحالات المزمنة نقول له أنت بالفعل قد تستطيع أن تكمل صومك ولكن قد يؤدي هذا إلى شيء من المشقة، نقول لك الشرع يفضل لك ويستحب لك والأجر الأعلى لك أن تفطر وليس أن تصوم. الحالة الثالثة وهي الحالة الأخطر، ماذا؟ لو أن الإنسان صام وكان في هذا الصيام مشقة تؤدي إلى الضرر، هذا الضرر قد يكون معه تلف لأحد الأعضاء أو قد يكون معه ذهاب النفس بالكلية، هنا في هذه الحالة نقول له يحرم عليك الصوم بل ولا يقبل منك الصوم أصلا، هذا الشرع وضع عنك الصوم فلا تصم. وهذه من الأمور التي تخفى على كثير من الناس، بل وكثير حقيقة كثير من المرضى لا يقبلون أبدا برخصة الصوم مهما كان، ونحن نقول لهم الشرع خاطبكم بالصوم في حال الصحة والشرع أيضا خاطبكم بالفطر في حال المرض، فاقبلوا هذا التكليف واقبلوا هذا التكليف وسنعلم ما ينبني على هذا الإفطار. لو كان المريض الذي كان في حال لا يستطيع معه الصوم في رمضان، لو كان مرضه هذا عارضا، شيء مثلا زي إنسان أصيب بشيء من الكسر، شيء من الجرح الشديد، أو مثلا نزلة برد شديدة شوية، يعني شيء اللي هو العلماء يقولون عليه مرض يرجى برؤه، ليس بالمرض الدائم، مرض عارض كما يقولون، كيف حال هذا المريض؟ نقول له عليه أن يفطر ثم عندما يبرأ بإذن الله يكمل صومه، وعليه أيام، هذه الأيام عليه أن يقضيها بعد ذلك بعدما يتم شفاؤه إن شاء الله. أما بالنسبة للمريض الآخر الذي يقال عليه المريض الدائم، المرض الذي لا يرجى برؤه، اللي هي بنعبر عنها حاليا بالأمراض المزمنة، هذا الإنسان مرضه مستديم ولا يستطيع معه الصوم بأي حال، لن يستطيع الآن ولن يستطيع في الغد إلا أن يأذن الله شيئا، فهذا نقول له وضع عنك عبادة الصوم أصلا، فعليك أن تطعم عن كل يوم، كل يوم تفطره تطعم عنه مسكينا، هذا هو ما عليك، هذا هو الخطاب الشرعي المتوجه لك. فهنا في هذا الإنسان نقول له كالآتي، عليك أن تطعم مثلا، أنت ستصوم ستفطر في رمضان كل رمضان 30 يوما، عليك أن تطعم 30 مسكينا. متى يبدأ الإطعام؟ يبدأ الإطعام من أول يوم، لا يطعم قبل دخول الشهر، لماذا؟ لأنه لم يكن مكلفا أصلا حتى دخل الشهر. وكيف يطعم هؤلاء المساكين؟ نقول له بمنتهى البساطة، عندك كل يوم مسكين تطعمه، أطعمه مما طعمت، الطعام اللي في بيتك أخرجه، أخرج منه وجبة لمسكين. تمام؟ طيب واحد تاني يقولك لا طبعا أنا محتاج أن أنا أو سوف أطعم كل هؤلاء المساكين مرة واحدة. يجوز أن يأتي في نهاية الشهر وينظر إلى عدد، ينظر إلى عدد الأيام التي أفطرها ويطعم بعددهم من المساكين، وهذا لو يعني سيقوم هو بإعداد الطعام بنفسه. ولكن ماذا لو أراد أن يخرج طعاما لهؤلاء المساكين ولا يعده هو إعدادا؟ نقول له الأمر يسير. العلماء هنا قالوا أن يخرج قدرا من الطعام الذي يعتبر وجبة، مثلا سيخرج شيئا من الأرز وبعض اللحم بعض الخضار وهكذا، يعني ممكن يخرج هذا ويعطيه للمسكين والمسكين يعني يقوم هو بإطعام نفسه بنفسه. ولكن القدر الذي يخرجه فيه خلاف بين أهل العلم، يعني هناك من قال عليه أن يخرج مدا من الطعام، وهناك من قال لا يخرج نصف صاع يعني مدين من الطعام. فعلى خلاف بين أهل العلم، احنا عندنا مثلا الصاع، مثلا الصاع من الأرز اللي هو 4 أمداد بحوالي 2.5 كيلو تقريبا كده، فهيبقى مثلا المدين اللي هو نصف صاع حوالي 1.25 كيلو من الأرز، يخرج 1 كيلو من الأرز ومعه بعض من اللحم وبعض من الخضار وهكذا، بحيث يتكون لدى المريض وجبة متكاملة يأكلها. طيب هل لو أراد الإنسان أن يطعم المساكين متفرقين، هل يجب أن يكون هؤلاء المساكين مختلفين، ولا ممكن يطعم مسكين واحد 30 يوما؟ لا، الصحيح أنه ممكن أن يطعم مسكينا واحدا كل يوم، لا بأس بهذا، هو أنا في هذا الأمر فيه ساعة. المهم أن يطعم عن كل يوم، يطعم مسكينا واحدا، بهذا يكون قد أدى ما عليه إن شاء الله تعالى. المسألة الأخيرة، ماذا لو أن هناك إنسان مات وعليه صوم، مات وفي ذمته صوم، زي إنسان مثلا في الحالة اللي احنا ذكرناها، إنسان كان مريض وبرأ بفضل الله ثم عليه أن يصوم عدة أيام ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء، كان قد شفاه الله و يعني نوى أن يصوم ولكن سيؤخر الصوم قليلا ثم مات قبل أن يتمكن من قضاء هذه الأيام، ماذا يفعل هذا؟ يعني هل يجوز أن يصام عنه؟ نقول العلماء اختلفوا في هذه المسألة، والصحيح من أقوال أهل العلم أن من مات وعليه صوم صام عنه وليه، كما صح هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا بالنسبة للولي، يعني اختلفوا ما معنى الولي، وقالوا يعني أقرب الأقوال أن الولي هو القريب الوارث، من يارث هذا الذي قد مات، فهنا يجوز أن يصوم عنه إنسانا واحدا أو يعني يقسم الأيام على العديد من هؤلاء الأقارب ويصومون عنه، وبهذا تكون يعني قد أدوا ما عليه في وبرأت ذمة هذا الذي توفي ولم يصم. هذا لو كان طبعا، لو كان هذا الذي ترك الصوم تركه عن عذر، فهذا هو الذي يعني يجزئ عن هذا الصوم إن شاء الله تعالى. بهذا نكون قد مررنا بشكل موجز وسريع على أهم الأحكام المتعلقة بعبادة الصوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.